الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. يقول الله جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال جل وعلا قبل ذلك: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فبين جل وعلا الحكم بين المؤمنين والكفار، فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم قال بعد ذلك: والذين هاجروا في سبيل الله. الذين هاجروا في سبيل الله صنف من أصناف المؤمنين، وفرد من أفرادهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ولكنه جل وعلا أفردهم بالذكر اعتناء بشأنهم وترغيبا في عملهم الذي قاموا به. والذين هاجروا في سبيل الله خرجوا من أوطانهم وبلادهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم فرارا بدينهم أو نصرة لدين الله جل وعلا ومناصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فالذين هاجروا في سبيل الله خرجوا مهاجرين في سبيل الله ابتغاء مرضاته، ثم قتلوا في المعركة، قتلهم الكفار. قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم قتلوا أو ماتوا. لم يحصل لهم القتل في المعركة وهم متهيئون لذلك، معدون أنفسهم لقتال الكفار، لكنه لم يحصل لهم شيء من ذلك، بل ماتوا على فروشهم، أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللام هنا موطئة للقسم، يرزقنهم جواب القسم، والقسم وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما المراد بهؤلاء؟ قال بعض المفسرين هم الذين خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، فهم خرجوا مهاجرين تاركين وراءهم أوطانهم مع محبتهم لها، تاركين أموالهم لنصرة دين الله. قال المفسرون نزلت في هؤلاء، وقال بعضهم هي عامة في كل من هاجر من بلده فرارا بدينه. وعد كريم من الله جل وعلا لهؤلاء بأن يرزقهم رزقا حسنا وإن ماتوا على فروشهم. قال بعضهم هم الذين خرجوا في سرية أو في جيش لقتال الكفار، والآية والله أعلم تشمل الجميع، كل من خرج في سبيل الله مهاجرا أو مجاهدا فإنه داخل تحت مضمون هذه الآية وموعود بهذا الوعد الكريم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ما المراد بهذا الرزق؟ رزق يجريه الله جل وعلا لهم. فالمجاهد في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هذا ثابت في الآيات والأحاديث الكريمة أنه حي يرزق، حي يرزق. ويستمر عمله، والله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من مات على فراشه حال كونه خارجا مهاجرا في سبيل الله أنه يرزق هذا الرزق الحسن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من خرج مرابطا مهاجرا في سبيل الله بأنه يجرى له رزقه. جمهور المفسرين على أن المراد بهذا الرزق هو رزق الجنة الذي هو الرزق الحسن ولا أحسن منه. وقال بعضهم المراد بهذا الرزق الغنيمة، الغنيمة التي ينالها المجاهد والمهاجر في سبيل الله لأنها رزق حلال. قال بعضهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو العلم والفهم في كتاب الله جل وعلا، واستدلوا بقول الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام ورزقني منه رزقا حسنا. وهذه الآية سوت في اللفظ بين المقتول في سبيل الله وبين من مات على فراشه ما دام مهاجرا، وهذا دليل على فضيلة الهجرة والمرابطة في سبيل الله. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجري عليه الرزق، وأمن من الفتانين. اقرأوا إن شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. استدل أهل اللغة بقوله جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أن الجملة القسمية يصح أن تكون خبرا للمبتدأ، والذين هاجروا الذين مبتدأ، وجملة ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهي جملة قسمية إنشائية: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقوله رزقا حسنا هذا مفعول ثاني للفعل ليرزقنهم. وإن الله لهو خير الرازقين جملة مؤكدة لما تقدم في أن الرزق من الله جل وعلا، وأنه يرزق من اتصف بهذه الصفة رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين، أي هو أفضل الرازقين، والله جل وعلا هو الرزاق وحده، والخلق يرزقون مما يجريه الله جل وعلا على أيديهم، فيقال رزق فلان جنده أو مماليكه أو أهله، بمعنى أعطاهم الرزق، والرزق ساقه الله جل وعلا على يده لهم. فالله جل وعلا هو الرازق وحده، وإنما الخلق يرزقون ويعطون مما يعطيهم الله جل وعلا ويرزقهم. ثم لما ذكر جل وعلا الرزق ذكر بعده السكن والمأوى، فقال جل وعلا: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. ليدخلنهم مدخلا بضم الميم وقراءة أخرى بفتحها، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، والمراد الجنة، أي ليؤوينهم وليدخلنهم مساكن يرضونها وتعجبهم وتناسبهم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهنا اللام كما تقدم موطئة للقسم: والله ليدخلنهم الله مدخلا يرضونه. وهذا وعد كريم من الله جل وعلا لمن اتصف بهذه الصفة التي هي الهجرة في سبيل الله. والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الله لعليم حليم. إن الله لعليم، عليم جل وعلا بنيات العباد، عليم بمن هاجر في سبيل الله، عليم بمن خرج لطلب مال أو تجارة أو جاه أو زوجة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله جل وعلا عليم بنيات العباد، لا تخفى عليه خافية. فقد يأتي المرء ويقول: إنني مهاجر، وليس كذلك، فيمشي على الخلق بأنه مهاجر ويلقب بأنه مهاجر، والله جل وعلا يعلم من نيته أنه بخلاف ذلك، فلا يعطى هذا الثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن هاجر في سبيله. والله عليم. وناسب ختم هاتين الآيتين الكريمتين بهذين الوصفين لله جل وعلا: والله عليم بنيات عباده وبما يخفونه وبما ينوونه في قلوبهم، لا تخفى عليه خافية. عليم حليم جل وعلا، يحلم على عباده ولا يعاجل المخطئ ولا يعاجل الظالم لنفسه، بل يمهله لعله أن يرجع، لعل من أساء في نيته أن يصحح نيته، لعله يحسن قصده، لعله يتوجه إلى الله جل وعلا فيقبله سبحانه. قد يفرط المرء في العمل الصالح تساهلا فيحلم الله جل وعلا عليه، قد يتظاهر المرء بأنه يريد الخير وهو يريد غير ذلك، فالله جل وعلا عليم به. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص والعيب، وأسماء الله وصفاته حقيقية تدل على ما يتصف به جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يثبتون بلا تشبيه وينزهون بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإثبات كما تقدم لنا تفصيلي وتوقيفي، نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، والنفي إجمالا. النفي إجمالا: ليس كمثله شيء، لا يشابه المخلوقين، منزه عن صفات النقص والعيب، موصوف بصفات الكمال. والأسماء والصفات لا يدخلها الاجتهاد، وإنما هي حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وقد يرد وصف بعض المخلوقين أو تسميته بأسماء كأسماء الله جل وعلا، لكن يعرف الفرق العظيم بين هذا وهذا. قال الله جل وعلا في سورة يوسف: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا العزيز، لكن ليس عزة هذا العزيز كعزة الله جل وعلا، فعزة الله جل وعلا مطلقة، له العزة الكاملة، وأما هذا العزيز فهو عزيز عند قومه. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام حفيظ عليم، لكن ليس حفظ يوسف كحفظ الله جل وعلا، وليس علم يوسف عليه السلام كعلم الله جل وعلا. فعلم المخلوق يليق به، علم يوسف ما يمكن أن يعلمه المخلوق، فهو عليم عليه الصلاة والسلام، لكن ليس علمه مطلق، يعلم ما علمه الله جل وعلا. وعلم الله جل وعلا واسع عام، لا تخفى عليه خافية. وأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الله جل وعلا وصفاته بين فرقتين ضالتين: فرقة غلت في الإثبات فشبهت أسماء الله جل وعلا بأسماء خلقه تعالى الله، وفرقة غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وكما قال بعض السلف: المشبه يعبد وثنى، والمعطل يعبد عدما، يعبد لا شيء، لأنه ينفي عن الله جل وعلا الصفات. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، يثبتون إثباتا بلا تشبيه، نقول سميع عليم، لكن لا نشبه سمع الله بسمعنا، ولا نشبه علم الله جل وعلا بعلمنا. وينزهون بلا تعطيل، ينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم بأحوال عباده، عليم بنياتهم، عليم بدرجاتهم، عليم بمقدار إيمانهم، عليم بمقدار إخلاصهم، عليم بطاعاتهم، عليم بما يفعلونه لا تخفى عليه خافية. حليم موصوف بصفة الحلم اللائقة بجلال الله وعظمته، لا يعاجل عباده بالعقوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أنا مقيم بمكة منذ شهرين وسأمكث إلى الحج، فمن أين أحرم؟
تحرم من مكة، من بيتك، أو عند ركوبك السيارة، أو عند توجهك إلى منى، تحرم من البيت، ولا يشرع لك حينئذ طواف قدوم، لأنك مقيم في مكة فلست بقادم. وإن طفت طواف تطوع فلا بأس، ولا يصح السعي بعد هذا الطواف. السعي لا يصح إلا بعد طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف الإفاضة. المقيم بمكة إذا أحرم للحج في اليوم الثامن للحجة إن شاء طاف فحسن، الطواف مستحب في كل وقت، لكن لا يسمى هذا الطواف في حقه طواف قدوم لأنه دخل في الحج، لا، هذا طواف تطوع لا يشرع بعده سعي، ولو سعيت بعده فلا يعتد به.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يكفر الناس بذنب، وهل تجوز الصلاة خلفه؟
يحرم على المسلم أن يكفر مسلما بذنب سوى الشرك، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب إلا ما ورد التكفير به كتارك الصلاة، ترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام. وأما السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر فهذه لا يخرج بها المسلم من الإسلام، وإنما قد يخرج من الإيمان، لا يقال له مؤمن كامل الإيمان، وإنما يقال له مسلم فاسق إذا ارتكب كبيرة، فلا يخرج من الإسلام بذنب من الكبائر سوى الشرك بالله وترك الصلاة.
تقول السائلة: وقع بينها وبين زوجها شقاق ومشاجرة، وفي أثناء الجدال بينهما قالت له الزوجة أو طلبت منه الطلاق، وبعد فترة من الغضب رجعت العلاقة الطيبة، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وعليها إذا صدر منها ذلك أن تبادر بالتوبة وتتوب إلى الله جل وعلا وتندم على ما فرط منها وتعزم على أن لا تعود إلى هذا القول مرة ثانية. وينبغي للزوجين تحاشي أسباب الخلاف والشقاق بينهما، لأن الشيطان يحرص كل الحرص على إيقاع النفرة بين الزوجين لأجل أن يحصل الطلاق والفراق، فينبغي للزوجين أن يتعامل معاملة حسنة، وإذا حصل شيء من مبدأ النقاش أن يترك الزوج المحل المكان، أن يخرج حتى لا يحتدم النزاع بينه وبين زوجته فيحضر الشيطان، وربما تلفظ الزوج بالطلاق فساءت الحال. وأما طلب الزوجة الطلاق من دون إجابة من الزوج فهذا لا يحصل به طلاق، لكنه يحرم عليها ذلك، يحرم عليها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس. أما إذا كان لسبب من الأسباب لسوء معاملة الزوج من المعيشة معه ما دام مصرا على كبيرة أو تاركا لواجب من الواجبات.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأنوي البقاء في مكة إلى الحج، ولكنني ذهبت لزيارة أخي في جدة يوم العيد وعدت إلى مكة في اليوم التالي، فمن أين أحرم؟
لا بأس عليك ما دام أنك دخلت مكة بعمرة وخرجت كما تقول يوم العيد ثم عدت إلى مكة، فلا حرج عليك ولو عدت بدون إحرام لا بأس عليك، وتحرم من مكة بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة.
يقول السائل: ما حكم جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة وقبل أن تغتسل، وإذا تكرر ذلك مرات متفرقة؟
لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل من حيضها إلا إذا كانت فاقدة للماء فتتيمم، إذا تعذر عليها استعمال الماء إما لعدم الماء أو لكونها لا تطيق الاغتسال بالماء نهيت عن ذلك طبيا يؤثر عليها استعمال الماء، فتتيمم كما تتيمم للصلاة ويأتيها زوجها. أما إذا كان الماء متيسرا فلا يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل.
يقول السائل: هل الوكيل الذي يحج عن شخص يدعو أثناء حجه للموكل فقط أم يدعو لنفسه أيضا؟
يدعو لنفسه ولمن أحب، ويدعو لمن وكل بالحج عنه.
ويقول: هل لا بد من الطواف عند دخول المسجد الحرام أم يكتفى بصلاة ركعتين تحية المسجد؟
لا يلزم الطواف كلما دخل المسجد الحرام، وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن تيسر له الطواف ثم يصلي ركعتين بعد الطواف فحسن، وإن شق عليه ذلك صلى ركعتين وجلس.
ويقول أنه اعتمر في رمضان ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ورجع بعد عيد الفطر إلى مكة، وبعد أن أقام في مكة أكثر من يوم وأراد أن يعتمر، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات أم أنه أصبح من أهل مكة؟
إن كان جاء من المدينة إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة، فإن كان تجاوزه وجب عليه أن يعود إليه. أما إن كان قد جاء من المدينة بغير نية الحج والعمرة، جاء للإقامة ثم عرضت له نية الحج فيما بعد، فلا بأس عليه.
تقول السائلة: امرأة أضاعت ساعتها فذهبت إلى مستودع الأمانات فما وجدتها فأخذت غيرها، وإذا رجعت لبلدها سوف تتصدق بها.
لا يجوز لها ذلك، فلا يحل لها أن تأخذ غير حقها، فهي أخذت حق غيرها، يجب عليها أن تعيد ما أخذته هنا، ولا تأخذها بنية أنها تتصدق بها إذا رجعت إلى بلدها، لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تعيد هذه الساعة إلى مكانها، وإن كانت تخشى من المسؤولية بعدما ندمت وأرادت إعادتها تعيدها بنية أنها أو بأن تقول بأنها وجدتها ساقطة فتعيدها لمكانها لعل صاحبها يأتي إليها.
يقول السائل: أنا طالب علم ولي جيران لا يصلون ولم تفد معهم النصيحة وقد يسخرون من العلماء وطلاب العلم، فهل أهجرهم وأنفر الناس من مجالسهم أم ماذا أصنع مع هؤلاء؟
الواجب عليك أن تنصحهم وأنت تقول إنك نصحتهم وتكرر النصيحة، فإذا رأيت أنها لا تجدي فيهم النصيحة فتعلم من يساعدك عليهم من ولي أمر أو محتسب أو غير ذلك، ولا تتركهم هكذا ما داموا مصرين على ترك الصلاة فلا يجوز تركهم، بل يلزمون بذلك، فإن التزموا وإلا فيقام عليهم الحد لأن يقتلوا، فتارك الصلاة يقتل. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يقتل كافرا مرتدا أو يقتل حدا، وأما قتله فلازم. قرر ذلك جمهور العلماء بأنه يقتل ولا يترك تارك الصلاة.
يقول السائل: قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والسؤال: ما الباقيات الصالحات؟
الباقيات الصالحات قيل هي الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا، تبقى ذخرا له عند الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل: هل السنن الرباعية تصلى ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، أم تصلى أربع ركعات؟
الأفضل أن تسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني كل صلاة نافلة تصليها ركعتين وتسلم من كل ركعتين.
يقول السائل: إني أدرس القرآن في بلادنا متطوع من غير راتب شهري، وعندي عائلة، فهل يجوز لي أن أسأل المسلمين المساعدة أو التصدق لنستعين به على التعليم؟
لا حرج على من فرغ نفسه لتعليم القرآن بأن يأخذ راتب أو مكافأة، أو يطلب من آباء الأولاد وذويهم أن يجمعوا له ما يكفيه ليستعين بذلك على طاعة الله، فلا حرج عليه في ذلك إذا لم يكن له عمل غير هذا يستفيد منه ما ينفق على نفسه ومن تحت يده، فيطلب من أولياء أمور الأولاد أو من غيرهم مساعدته في هذا العمل ليتمكن من الاستمرار فيه.
سائل: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج، وبعض العلماء يرى وجوبه في الحج فقط ولا يرى وجوبه في العمرة، والكل يرون أنه لا فدية في ترك طواف الوداع للعمرة، حتى الذين قالوا بوجوبه لو تركه فلا يلزمهم في ذلك فدية، بخلاف ما إذا ترك طواف الوداع في الحج لزمه دم يذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: ما حكم الغسل في يوم الجمعة؟
حكم الغسل في يوم الجمعة رأى بعض العلماء رحمهم الله وجوبه لأنه واجب، ويرى بعضهم أنه سنة مؤكدة، فالأفضل للمسلم أن لا يتركه خروجا من الخلاف.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وتلبس القفازين وهي محرمة؟ وإذا كان لا يجوز فما كفارة ذلك؟
المرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب، إذا كانت معهم في السيارة أو في الطائرة أو دخلت المسجد الحرام فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، وإنما تغطي يديها بالعباءة أو الثوب أو الرداء أو نحو ذلك. وإذا غطت وجهها من أجل الرجال الأجانب فلا حرج عليها ولا فدية في ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب تغطي وجهها، ولا تغطيه إذا كانت عند المحارم أو في محل وحدها أو عند النساء، لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين أبدا حتى تنتهي من نسكها حجا كان أو عمرة، حتى تتحلل، فإذا تحللت تلبس القفازين وتغطي يديها بعباءتها أو ثوبها أو ردائها أو نحو ذلك.
يقول السائل: ما الفرق بين المني والمذي والودي، وكيف تكون الحالة التي يخرج فيها إحدى هذه الأمور الثلاث؟
المني هو الذي يخرج دفقا بلذة، وهو الذي ينشأ منه بإذن الله الولد، والمني موجب للاغتسال وليس بنجس بل هو طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا ثم يصلي فيه، فهو طاهر وليس بنجس. والمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة، وهو نجس وناقض للوضوء وليس بموجب للاغتسال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل على نجاسة المذي، وقوله ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء وليس بموجب للاغتسال. وأما الودي فهو الذي يخرج عند البرد الشديد أو عند التعب والإرهاق أو نحو ذلك، وهذا حكمه حكم المذي، نجس وموجب للوضوء ولا يجب به اغتسال.
يقول السائل: إني أحب المجالس، إني أحب حضور المجالس التي فيها ذكر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المسمى بالمولد، مع اعتقادي بعدم الموافقة على بعض ما يذكر فيها من مشاعر المديح المنافية للتوحيد.
لا يجوز للمسلم حضور مجالس بدعة المولد، لأن هذه المجالس بدعة، والواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع مخبرا بأنها ستوجد وتشرئب بها قلوب كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة ضلالة لا خير فيها، ولو كان هذه المجالس فيها خير لسبقنا إليها أفضل الخلق بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة هل عملوها؟ لا والله ما عملوها. والخير فيما عملوا، والسلامة في ترك ما تركوا، فهم ما قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنهم ليحبونه أكثر مما نحبه بكثير، ولا يتمارى في هذا إثنان عاقلان أبدا، وما فعلوا شيئا من ذلك. والله جل وعلا يقول لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له يخاطب الخلق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا سد كل طريق موصل إليه إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم الاتباع والابتعاد عن الابتداع. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى شيئا من طرف البدع قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم الأمر، وضح لكم أمر دينكم، لا غبار عليه ولا إشكال ولا خفاء. النهج الصحيح فيما نهجه السلف الصالح، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو أمر الصحابة بعمله؟ هل عمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل عمله أحد من الصحابة؟ هل عمله أحد من التابعين؟ لا والله، وإنما وجدت هذه البدع بعد انقراض العصور المفضلة، وجدت أول من أوجدها الفاطميون وهم مخالفون للسنة، أحدثوا البدع وابتدعوا عن السنة. قلدوا في ذلك النصارى، كانوا من جيرانهم، فكان النصارى يعملون عيد مولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدهم الفاطميون قالوا نعمل عيد محمد، ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جهل وخطأ، وما اتخذ الناس بدعة إلا وتركوا ما يقابلها من السنة. تجد الكثير ممن يهتم ويعتني بالمولد يترك الصلاة الفريضة أو يترك الجماعة أو يترك كثيرا من السنن الرواتب، يترك كثيرا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتشبث بالبدع، وهذا من تلاعب الشيطان بالعباد. والشيطان حريص كل الحرص على إيجاد البدع، ويحرص عليها أكثر من حرص على المعصية، لأن المعصية قد يتوب صاحبها منها كثيرا ما يتوب، أما صاحب البدعة فهو والعياذ بالله يرى أنه يتقرب إلى الله بذلك. فغالبا أن صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، وهو بعيد عن التقرب بالبدع، فالبدع لا يتقرب بها إلى الله. وإنما الواجب على المسلم الأخذ بالسنة والتقيد بها والحرص عليها والعض عليها بالنواجذ، وإذا أخذ بالسنة بإذن الله سيبتعد عن كل البدع، فما تتسلط عليه البدع إلا بتركه لكثير من السنن، فإذا ترك السنة ابتلي والعياذ بالله بالبدعة، وكل بدعة ضلالة، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم تشمل. فالواجب على المسلم الحذر من هذا ومن تلاعب الشيطان بالعباد ليضلهم عن دينهم. يسأل عن الطلاق، والسؤال عن الطلاق عليه أن يراجع المحكمة هو زوجته ليبين له الحكم إن شاء الله.
يقول السائل: خرجت من جدة للحج وتوجهت إلى منى، ثم نزلت من منى بعد العشاء يوم التروية فطفت طواف القدوم ثم سعيت، فما الحكم في ذلك؟
ما دمت أحرمت من جدة فلا حرج عليك في طواف القدوم، لكن ما دمت وصلت إلى منى فالأولى لك أن تستمر في منى ولا تعود إلى مكة. لكن ما دمت عدت إلى مكة وطفت طواف القدوم ثم سعيت فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأن السعي يصح بعد طواف القدوم.
يقول السائل: خرجت من مكة إلى المدينة في رمضان ثم رجعت في رمضان من بعد العمرة، فهل علي الإحرام؟
لو رجعت بإحرام لكان أفضل، لأنك إذا جئت إلى مكة من مسافة قصر فالأفضل لك أن تحرم ولا تحرم نفسك ثواب العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما دمت دخلت مكة بدون إحرام فلا شيء عليك إلا أنك فوتت على نفسك الأجر، ولا يلزمك شيء لأن عودتك في غير أشهر الحج.
تقول السائلة: في هذا العام في الحج ستكون حائض ولا تستطيع تجنب مصلى المسلمين، فهل يفضل الحج أم عدم الحج؟
لا حرج عليها تحج وإن كانت حائضا إذا رغبت في الحج، لأن الحج لا يمنعه الحيض، وكذا النفاس. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج وهي نفساء، ومن المعلوم أن مدة النفاس تطول أكثر من مدة الحيض، فهي تحرم على حالها ووضعها حائضا أو نفسا، وتفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا كانت حائضا أو نفسا فلا يجوز لها أن تجلس في المسجد، لا يجوز لها أن تجلس